نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نجدد الترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور إلهام كريم الفضلي، وأيضا رحبوا بكم أيها الإخوة في هذه الدورة العلمية المتخصصة في القواعد الفقهية. فنواصل في هذه الدورة مع فضيلة الشيخ الدكتور، فليتفضل. جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا فيما مضى بذكر قاعدة النية، إنما الأعمال بالنيات، وذكرنا أن الشارح ذكر أن النية يراد بها أمران، وذكرنا الأمر الأول وهو الإخلاص وتمييز العمل المنوي، وعرفنا الإخلاص وما يتعلق به وأنواع العمل، ويبقى معنا الأمر الثاني وهو الفائدة الثانية من فوائد النية، هي تمييز العمل المنوي. والمقصود بتمييز العمل المنوي هو تمييز الأعمال، فمنها ما هو عادة ومنها ما هو عبادة. فإذا بالنية، من فوائد النية بالنية نميز بين العادة وبين العبادة. فممكن أن يصوم الإنسان عن الطعام والشراب بقصد الصحة والحمية، وممكن أن يصوم عن الطعام والشراب بقصد التقرب إلى الله. فالأولى صحة وهي من العادات، والأخرى والثانية عبادة. إذن بماذا ميزنا بين هذا وهذا، بين العمل الأول والعمل الثاني؟ بالنية. كذلك العبادات، فالعبادات منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل. فصلاة الضحى نافلة، فبالنية يصليها أنها ضحى فتكون نافلة له. وكذلك يميز بالنية بين صلاة الضحى وصلاة الظهر، فيصلي الظهر بنية ماذا؟ أنها فرضا. كذلك الصلوات الفرض مثلا والفروض، منها ما هو صلاة العصر وصلاة الظهر، فيميز بالنية أيضا، مع أن الصلاة هيئتها واحدة حتى عند الجمع هيئتها واحدة، لكن النية فرقت بين الظهر وبين العصر. إذن هذا من فوائد النية، وهو التمييز بين العادة والعبادة وبين العبادات أيضا فيما بينها. هنا أشار الشارح إلى مسألة وهي التلفظ بالنية، وأن محل النية القلب، وأن التلفظ بها بدعة. لماذا قرر أنها بدعة؟ قال لأنها أن النية عبادة، والعبادة الأصل فيها ماذا؟ التوقيف، كما سيأتينا بإذن الله قاعدة خاصة بها. فإذا كان الأصل فيها التوقيف، إذن نرجع فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالنية؟ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر عنه أنه تلفظ بنية. حتى ما ذكر أنه تلفظ عليه الصلاة والسلام بنية الحج، فإن هذه ليست نية، لأن النية نية الحج نية مباشرة الأعمال، لكن التلفظ بالنسك هو بيان وتمييز للعبادة، كقولنا في الصلاة الله أكبر، فالتكبير تكبيرة الإحرام هي إعلان بدخول المصلي الصلاة، فتحريمها التكبير. كذلك قولك لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج كحال المكبر تكبيرة الإحرام، لأنه إذا قال لبيك وافقتها النية دخل وشرع في العبادة، هنا دخل في النسك، فيحرم عليه، ما يحرم على المحظورات المحرم. إذن حتى في هذه ليس فيها تلفظ. بعض العلماء قال يعني في الحج يتلفظ ومستثناها من هذه القاعدة، أيضا هذه يقال أنها ليست من باب التلفظ بالنية. كذلك بعضهم يقول تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بنيته في الذبح، أيضا الذبح ليست من باب التلفظ في قوله عليه الصلاة والسلام، وما ورد عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال هذه منك ولك. فهذه أيضا قيل أنها أيضا من باب بيان النسك، لأن الإنسان أحيانا يذبح من أجل الإباحة وهي الأكل والشرب، يأكل من اللحم، يذبح من أجل أن يأكل، وأحيانا يذبح من أجل أن يتقرب إلى الله جل وعلا. فهذا من باب كما قلنا شعار المصلي بتكبيرة الإحرام، وكذلك النسك بالنسبة للحاج، وكذلك النسك بالنسبة للذابح. إذن لو سبرنا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم لم نجد أنه تلفظ بالنية، لذلك قالوا التلفظ بالنية بدعة، والنية محلها القلب فلا يحتاج إلى أن يتلفظ.
قد يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى لو اعتبرها نية يبقى نوى في هاتين الموطنين فلا يتعدى إلى غيره.
أحسنت، حتى لو سلمنا على قول بالتسليم، نحن تجاوزنا التسليم وقلنا أن هذه أصلا ليست من باب، وعلى فرض أنها تكون خاصة بالمواضع التي ذكرها كما ذكرت.
عند الأحناف يقولون بالتلفظ بالنية في سائر الأعمال، يعني لأنهم عندهم حاجة في القواعد الأصولية مسألة القياس في العبادات، فيرون التلفظ بالنية عند الصلاة وعند أي فعل.
بس التلفظ بالنية لا علاقة له بقياس في العبادة،
هم بيأخذون من هذا القبيل. عند مثلا حالة
الشافعية نعم يجهرون بالنية ويرون أنها أيضا من الأعمال المستحبة، وهي منقولة عن متأخري الشافعية، أما متقدمي الشافعية فإنهم لا يرون الجهر، ولم يقل يعني الجهر كان عند المتأخرين، ولذلك يقول كثير من العلماء أنه كابن دقيق العيد الشافعي وغيره أنه أورثهم الجهر بالنية إلى الوسواس، يدخل الإنسان الوسواس، ولذلك يعني يتصل علينا كثير من الناس أصيب بالوسواس بسبب أنه يقرأ شيء عند الفقهاء أو يسمع بالنية فيعتقد أن النية شيئا يعني عظيم وكبير ويحتاج إلى، وهو النية هي القصد كما ذكرنا، استصعاب الحال والقصد الذي يريده الإنسان فلا يحتاج إلى أن يتلفظ به. ثم قرر بأن أيضا النية كما أن لها أثرا في الأعمال كذلك لها أثرا في الأقوال، فقال فإن الفاظ المكلف على نوعين، النوع الأول ما قرنه دليل يبين المراد به، فحينئذ نعمل ذلك الدليل، مثال من تشاجر مع زوجته ثم طلقها، فإن المشاجرة دليل موطئ للطلاق على أنه يريد بلفظ الطلاق الطلاق المعروف، فيعمل بهذه القرينة. إذن لا يطلق أحدهم وهو يضحك مع الزوجة، لكن لا يطلق إلا وهو سبق ذلك خصام وشقاق بينهم. إذن ما قارنه دليل يبين المراد به، فحينئذ نعمل بذلك الدليل، كمن دخل محلا أو متجرا أو موضع يباع فيه ويشترى فقال بعت واشتريت، فهذا دليل واضح على ماذا؟ البيع والشراء. قال مثال آخر مما يصرف اللفظ عن ظاهره، أن تكون المرأة مقيدة مربوطة بحبل أو نحو، فيأتي زوج فيحل الحبل فيفك ثم يقول الحمد لله أنت الآن طالق، أي طالق ماذا؟ من الحبل، ولم نقصد طلاقها في عقد الزواج. ومن أمثلة ذلك أيضا في غير كتاب الطلاق بيع الهازل، فإن الهازل معه قرينة تبين أن المراد به ليس البيع المعروف. إذن لا بد في مثل هذا الموضوع أن ننظر إلى القرينة الدالة على اللفظ حتى نعملها. النوع الثاني من الألفاظ ما ليس معه قرينة تعين المراد به، فهذا على نوعين، ألفاظ صريحة فتحمل على المراد بها لغة ولا يلتفت إلى نية القائل، مثال ذلك إذا تلفظ الإنسان بالطلاق فإنه يحكم بأنه قد طلق، فهذا لفظ صريح، ولذلك يذكر في الطلاق باب صريح الطلاق وكناية الطلاق. فصريح الطلاق إذا طلق لا نحتاج إلى أن ننظر إلى القرينة التي معه، فإنها في موضعه الصحيح، فإنه يكون كما قال فإنه يحكم بأنه قد طلق إذا تلفظ الإنسان بلفظ البيع الطلاق صريحه. أيضا إذا ذكر لفظ البيع الصريح بعتك ثوبي هذا فإنه يحكم عليه بأنه قد أراد حقيقة البيع، طالما أن هذا الألفاظ ليس معه قرينة تعين المراد به وجاء بلفظ صريح فإننا نحمله على ظاهره، نحمله على ظاهره. النوع الثاني ألفاظ تعتبر كناية وليست صريحة، ألفاظ الكناية تحتاج إلى قرينة تدل عليها، أما مجرد اللفظ الظاهر منها من الكناية فإننا لا نستطيع أن نحمله عليها. قال ومثال ذلك في الطلاق إذا قال زوجته اذهبي لأهلك، خذي عفشك واذهبي مثلا، فهذا قد يقع كناية عن الطلاق، لكننا لا نوقع به الطلاق إلا إذا وجدت ماذا معه قرينة أو دليل أو نية من القائل تعين وتبين المراد به الطلاق. إذن هل النية شرط أو ركن في العبادات؟ هذا مما وقع الخلاف بين الفقهاء، فمنهم من يرى أنها شرط ومنهم من يرى أنها ركن. والفرق بين الشرط والركن أن الشرط يكون سابق للعمل المشروط والركن يوافقه في عمله وتطبيقه. وبعض الفقهاء يقول أن ذكر النية في أول وضوء أو في أول الفعل يعتبر شرطا، واستصحاب حكم النية في أثناء الفعل يعتبر ركنا، وجمهور الحنابلة يحكسون ذلك فيقول أن ذكر النية في أول عبادة شرط واستصحاب حكمها أيضا شرط، وإذا تقرنا أن النية تسبق الفعل فإنها تكون حينئذ شرطا، أما النية المقارنة للفعل فإنها ركن في العبادة. وهذا يجرنا إلى المبحث، وهو ما هو وقت النية، ما هو وقت النية، هل هو قبل العبادة أو عند الشروع بها؟ الأصل فيها أن تكون مقارنة للفعل المنوي، هذا هو الأصل، أن تكون توافق بين الفعل والنية تكون معه عند ذلك. إلا أن الشارع جاء في بعض الأعمال صح النية عند سبقها للعمل والفعل، مثال ذلك أن الشريعة جاءت بأن من نوى في الليل صح صيامه، لا صيام لمن لم يبيت النية والصوم، ولو لم تكن نيته مقارنة لأول الصيام فهذا مستثنى من أصل القاعدة. ننتقل بعد ذلك الحديث عن شروط النية متى تكون. إذن نعم،
لم تستصحاب النية أثناء العمل.
نعم،
فمسألة صعبة، في بعض الفقهاء يشترط استصحاب النية، لأن نعم. بصل العصر خلاص نيت إنما بصل العصر، قد يحدث سهو أثناء الصلاة، قد يحدث شروط أثناء الصلاة.
نعم، ما العمل استصحاب النية؟ هذه المسألة الفقهاء فيها كما قلنا بين أمرين، بين من كان يقول بالجهر بالنية فهذا شدد فيها فيرى استصحاب النية استحضارها دائما، وهذا فيه مشقة ومحال وتكليف بأمر نعم. والأمر الثاني استصحاب النية بمعنى حمله على الأصل، فلو سهى وخرج عن هذا الأصل يبقى الأصل إلا بدليل يدل على الخروج عنه. كيف دليل يدل على الخروج عنه؟ إذا نوى الخروج من الصلاة، لكن إذا ما نوى من خروج من الصلاة السهو فإنه لا يخرج عن الأصل، يبقى على الأصل. فهنا الأصل مستصحب، الأصل مستصحب إلا ما دل الدليل عليه. إذن دائما نعمل بالأصل، أعمالنا للأصل دائما وأبدا هو أعمالنا به إلا بدليل يدل على الخروج عنه. فالسهو نسيان بشيء من الصلاة نعم لا يلزم بذلك التلفظ الدائم أو أنه يستحضرها نية في الصلاة، ففعله دليل على نية استمرارك بالصلاة، دليل على نيتك الانتهاء من الصلاة والسلام عند ذلك نية، التزامك بأداء الصلاة بأفعالها والعبادة بأفعالها نية، التزامك بالصيام والإمساك عن الطعام والشراب نية. فلذلك لو أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، لأنه مستصحب لازال النية والأصل، لكن النسيان ما أخرجه فلا يخرج إلا بنية. حتى عند بعض الفقهاء لو نوى الفطر نية جازمة بدون أن يأكل ويشرب يفسد صومه، لأنه نوى خروج من الصيام فهذا خروج من الأصل. إذن معنى استصحاب النية هو العمل بالأصل ما لم يدل دليل على الخروج الخروج عنه.
نعم، حضرتك يعني مثلا واحد راح يتوضأ،
نعم،
يعني مثلا إرادة الشيء ألا تدل على النية؟ يعني
بلى، هي النية هي إرادة الشيء، يعني هي النية ليس أمرا، أسهل أمر هي النية، النية هي قصدك للعمل.
يعني حضرتك ممكن مثلا يكون إيه أذن العصر والشيطان عندي طبعا راح أتوضأ،
أحسنت،
فأنا مثلا راح أتوضأ لكن مثلا عندي الوضوء نفسه ما كانش في استحضار النية مثلا،
هذا لا يلزم منه. لما؟ لأن النية هي القصد، الأمور بمقاصدها، فلذلك ذكرنا هذا في المحاضرة السابقة، الأمور بمقاصدها، بقصدها وما يتعمده القلب وما يقصده القلب، وما يقصده القلب الأعمال تدل عليه فلا يحتاج إلى إظهارها والجهر بها. نعم، فلذلك احنا قلنا الجهر بها بدعة يخالف هذا. لما؟ لأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كيف العمل؟ العمل هو النية، القلب الظاهر التي أخفاها الإنسان، فقصده وعمله خروجه واستيقاظه من النوم وقيامه إلى الوضوء وذهابه إلى المسجد، كل هذه الأعمال تدل على ماذا؟ أنه يوجد قصد أو لا يوجد قصد. نعم، حتى لو كان شارد الذهن، حتى لو كان يحدث نفسه في أمر، حتى يصل إلى المسجد يصلي، فهذا هو القصد المراد بالنية. ثم قال ننتهي بذلك الحديث عن شروط النية، متى تكون النية صحيحة معتبرة، متى لا تكون معتبرة. هناك عدد من الشروط، منها العلم بالمنوي، فأنت إذا أردت أن تنوي هذا أيضا يؤكد هذه المسألة، فإذا أردت أن تنوي شيئا فلا بد أن تكون عالما، وما لم تكن عالما به لا يصح أن تنويه. لذلك إذا دخل وقت صلاة العصر فهو يعلم بماذا، بدخول وقت صلاة العصر، يسمع أذان صلاة العصر يقوم، إذن هذا العلم بدخول الوقت الصلاة فيقوم لها، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الجزم بالمنوي، لأنه لا يمكن أن تنوي شيئا وتقصده إلا إذا كنت جازما، بعض ما يجعل الجزم ركنا من أركان النية ولا يجعلها شرطا له. الجزم هو يعني إرادتك للفعل دون شك وريب، دون شك وريب، فأنت يعني تقوم للعمل معتمدا ومتعمدا هذا العمل دون شك أو ريب أنك تقوم للصلاة في هذا الوقت. الشرط الثالث التمييز، فالصبي غير مميز لا يتمحض له قصد صحيح، وحينئذ لا يصح اعتبار النية منه، قالوا ليس له نية. التمييز كان صلاة العصر وصلاة الظهر، وقتها يعني أوقاتها تختلف لكن أفعالها تتفق، فلذلك النية هي التي تميز قيامك صلاة الظهر أنك تريد صلاة الظهر، وبالنية تميز أنها صلاة صلاة العصر. إذن النية العلم بالمنوي، ثم الجزم به، ثم تمييزه عن بقية الصلوات. فالشرط الرابع العقل، لأن غير العقل لا يتمحض له قصد صحيح، فلذلك فإن النام والمجنون والسكران لا تعتبر نياتهم، لذلك من صلى وهو نام لا تصح صلاته، من صلى وهو نام لا تصح صلاته إن كانت لهم نيات. وكون السكران يحكموا بوقوع الطلاق، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا صلاة وأنتم سكارى، لما؟ لأنه لا نية لها السكران، فلذلك نهاهم عن القرب في بداية التشريع. هناك شرط خامس يذكره بعض الفقهاء وهو الإسلام، قالوا لأن الكافر لا تصح عبادته، وهذا شرط لا يصح، لا يصح أن نجعل الإسلام شرطا في النية، وذلك لأن الكافر تعتبر نيته في عدد من الأمور مثل طلاقه ومثل بيعه إلى آخر. ثم تكلم عن مسألة هل الكفار مخاطبون بالشريعة، الصحيح من أقوال العلماء أنهم مخاطبون بها، لكن لا تصح منهم إلا بالإسلام ويعاقبون عليها بالآخرة. إذن المقصود بالخطاب خطاب الكفار بها، أي عقوبتهم الأخروية.
من قال بأن الإسلام شرط صحة في
عمل
كلامه مو صحيح.
الإسلام
شرط صحة. ولا شرط وجوب، لأن عندنا في
الفرائض. الإسلام شرط في جميع العبادات.
نقول شرط وجوب أو شرط صحة.
حسب المقصود بالصحة والوجوب، يعني عند الحنفية وعند الجمهور. الجمهور يعتبرونها شرط. الإسلام شرط، يعني الشرط والركن والواجب، لكن شرط صحة وشرط فساد هو شرط في الإسلام عاد. ثم بعد ذلك ما المراد بشرط الصحة وشرط الوجوب عند الفقيه، نسأله عن مراده. لكن الصلاة بشرطها الإسلام، الزكاة، الحج، سائر العبادات، الصيام، نعم. لو كفر أثناء صيامه وصلاته حجه فسد عمله،
فإذا كان
يحبط العمل.
كان الإسلام شرط وجوب، يبقى هم غير مخاطبون بفروع الشرع
من حيث صحة العمل. أحسنت، لا هذا اللي ذكرها الشيخ عندكم في الكتاب. إذا أردنا أن نقول هذا الخلاف لفظي فيها، منهم لذلك من قال أن الكفار مخاطبون قصد به أنهم مخاطبون بفروع الشريعة عقوبة لهم في الآخرة، بمعنى أنهم يخاطبون بها من باب التكليف، مع أنه لا نصحح عملهم لكنه يعاقب عليها في الآخرة، بمعنى أنه يحاسب عليها في الآخرة. من قال الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة رأى أنه لم يتحقق فيه شرط الإسلام الصحيح حتى نخاطبه، فالخلاف لفظي. إذن كلهم متفقون أولا على أن الكافر لا يصح منه العبادة إلا بإسلام، وكلهم متفقون على أن الكافر يعاقب على تركه طاعة الله في الآخرة. ذلك ذكر الشيخ هنا، قال مما وتدخل، ثم قال وإذا تأمل الإنسان في كثير من أحوال الشافعية جدا مقدر، لا لعل ذكرها في الأسئلة الأخرى ما طبع الأسئلة. نعم نعم. ومن الأمور أيضا المتعلقة بمبطلات النية، قالوا هنا مبحث في صفحة 27، هنا مبحث متعلق بالنية وهو متعلق بمبطلات النية، النية يبطلها قطعها، فمتى صلى وفي أثناء الصلاة نوى أو قطع النية فحينئذ تبطل النية ولا تصح ولا تصح. ثم يبطل النية أيضا التردد فيها، لأن غير الجازم لم تتحقق فيه نية صحيحة، إلا أن الفقهاء قد استثنوا عددا من المسائل وقع التردد فيها نتيجة لعسر الجزم بالمنوي، ومثلوا لذلك بمن نسي صلاة من صلوات أحد الأيام ولا يدري أي الصلاة هي التي نسيها، قالوا يشرع له أن يصلي جميع الصلوات الأمس ليخرج من الواجب يقين، مع أنه يتردد في كل صلاة من هذه الصلوات هل هي فرض أو هي نفل، وهذا التردد اغتفر لمشقة مراعاة الجزم. إذن الأصل أن النية لابد من فيها من الجزم، التردد فيها يفسد العمل. وما يبطل النية أيضا الانتقال بالنية لمن هو لما هو أعلى منها، فمن نوى نفلا لما أفضل يعني مو لمن لما هو أعلى منها، فمن نوى نفلا مطلقا ثم نوى قلب صلاته إلى صلاة فرض لم يصح، يعني دخل بنية النفل فأرادها، لكن لو من الأعلى إلى الأدنى قال لأن فرض أقوى من نفل، بخلاف لا ما لو نوى عكس ذلك ففي أثناء فرض الصلاة نوى قلبها إلى نفل، فإن جماهير أهل العلم صحيحون ذلك. ومن الأمور المتعلقة بالنية أن ينوي العبد بفعله شيئين متغايرين، هل يصح العبد أن يفعل ذلك؟ يقال إذا كان كل واحد من الفعلين مقصودا لذاته لم يصح أن ينوي العبد بفعله الأمرين معا. مثال ذلك، لا يصح العبد أن ينوي بصلاة ركعتين تكون عن سنة الفجر وعن صلاة الفجر، يعني يجمع الفرض والسنة في عبادة واحدة، هذا لا يصح، لأن كل من السنة سنة الفجر وصلاة الفجر مقصودة لذاتها، فلا يصح أن يدخل أحد الصلاتين في الأخرى، بخلاف ما إذا كان أحد الفعلين ليس مقصودا لذاته. مثال ذلك سنة تحية المسجد، هذه ليست مقصودة لذاتها تحية المسجد، فلو دخل العبد ونوى بصلاته أن تكون صلاة الفرض وتكون تحية المسجد أجزاءه ذلك، فيجزئ تجزئ الفرض عن تحية المسجد، وإن نوى الفرض فقط أجزأته أيضا عن تحية المسجد، يعني أن ينوي أنها فرضا وتجزئ عن تحية المسجد، أو أنها إذا نوى فقط فرض فهي في جميع الأحوال تجزئ عن تحية المسجد. ومن أمثلة ذلك ما يقع فيه خلاف بين الفقهاء، هل هو مقصود لذاته أو مقصود بالتبع؟ طواف الوداع مثلا بعض عند بعض الفقهاء قال بأنه مقصود لذاته، فحينئذ لا يجزي العبد أن يطوف طوافا واحدا ينوي به طواف الإفاضة وطواف الوداع، بعض الفقهاء لا يصح، لما قال لأن كل منهم مقصود لذاته فلا يدخل معه غيره. والصواب أن طواف الوداع ليس مقصودا لذاته، يعني في أصح أقوال العلماء أن ذات العبادة في طواف الوداع ليس مقصودا لذاتها، وإنما دلالة الحديث بأن المراد بالطواف الوداع لا يفرح من البيت حتى يكون أقل عهد بالبيت يدل على أنها غير مقصودة، ولذلك جاء في الحديث أن عائشة طافت ثم طافت طواف العمرة ثم سعت ثم خرجت ولم تطف طوافا آخر، فهذا يدل على أنه ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بطواف وداع آخر بعد الاتيان بالعمرة، مع أن هذه عمرة وقعت بعد الحج فأجزأها طواف العمرة عن طواف الوداع، فدلنا ذلك أن طواف الوداع ليس مقصود ذلك. كذلك يؤيده إسقاط طواف الوداع عن الحائض وعن النفساء. ومما يؤخذ من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أنه يجزئ الإنسان أن يطوف ثم يسعى ثم يخرج مباشرة، ولا يطالب بطواف آخر للوداع، ولا يعد السعي قاطع الحكم الطواف، لأن عائشة رضي الله عنها لم تطوف مرة أخرى. إذن هذه مسائل تتعلق بالنية.
تقول السنة تحت الفريضة زي موضوع الخلاف في موضوع أن يصوم الستة من شوال وهو ينوي قضاء رمضان.
أحسنت، هذه لأن الستة من شوال مقصودة لذاتها، ورمضان أيضا مرتبطا مشترط، والمقصود لذات هذا متعلق بإكمال شرط سابق، من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال، فمن صام رمضان قالوا هذا شرط قبل العبادة المقصودة ولا بد من إتمام الشرط وهو صيام رمضان، فلا يتحقق فيه هذا الفضل إلا بإتمام قضاء رمضان.
طيب، أو أن الصوم من الواجب المضيق الذي لا يسع غيره من جنسه معه،
هذا يدخل في مسائل الواجبات لا يدخل في النوافل.
طيب،
يعني الواجب الموسع والمضيق يدخل في الواجبات إذا تزاحمت الواجبات، لكن في النوافل ما في مضيق وموسع، بمعنى أنه هل أولى بالإنسان أن يقدم النفل على الفرض؟
لا.
إذن الواجب المبادرة إلى القضاء، فلا يقول ضاق علي الوقت للنافلة فأقدم الفرض. لذلك يقول العلماء من اشتغل بالفرض عن النفل معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض مغرور. نعم، فلذلك يبادر إلى القضاء. فلا الوقت المضيق هذا إذا ضاق عليه وقت صلاة حاضرة وقت صلاة فائتة، فيقول أنا إذا صليت الآن الظهر خرج وقت يعني آخر وقت العصر قبل دخول المغرب، ولا واستيقظ متأخرا لم يصلي ظهرا ولا عصر، قال إذا بدأ ابتدأت بالظهر ضاع العصر، إيه فقال أدرك العصر ثم أقضي بعد ذلك الظهر حتى لا يفوت شيئا، يعني يصلي صلاة واحدة في وقتها والصلاة الأخرى يعني تبقى واحدة. إيه نعم، بعض العلماء قال هنا إذا تزاحمت. نعم،
تأخير السيدة عائشة لقضاء رمضان إلى شعبان،
نعم،
هل يشرع في قضية؟
لا، بعضهم يستدل أن عائشة يعني هل يلزم من هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها أدت النوافل؟ لأن عائشة ذكرت أمر أعظم من النوافل، ما هو؟ قالت وكنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمة الزوج واجبة وليست بواجبة. بذلك بعض العلماء قال ما يعني الراجح في خدمة المرأة لزوجها واجبة وليست مستحبة. بعض الفقهاء يذكر هل المقصود بمسألة المرأة لا تخدم زوجها وأنه فقط واجب الفراش وغيره نفل؟ أولا يجب أن نعرف، نرجع إلى المسألة، فيها جانب متفق عليه جانب مختلف فيه. الجانب متفق عليه الفقهاء اتفقوا على أن المرأة واجب عليها أن تطيع زوجها، واختلفوا في مباشرة الفعل وليس الفعل، يعني هي واجب عليها خدمة الزوج لكن هل يجب عليها أن تباشر العمل؟ هذه هي المسألة. بعض الفقهاء أو بعض الناس ما فهم المسألة. المسألة هل يلزمها مباشرة الفعل؟ يعني الآن عندها خادمة في البيت، الخادمة هي التي تباشر الفعل، من الذي يخدم الآن؟ المرأة أو الخادمة؟ خادمة، لكن الخادمة تعمل بأمر من؟ السيدة، المرأة صاحبة البيت، كلكم راع وكلكم مسؤول، والمرأة راعية في بيت زوجها، يعني هذه التي تكون راعية في بيت زوجها تقول لزوجها أنا لا يلزمني، إذا كانت مثلا على من يقول بكل مالكية لا يلزمني أن أخدمك، فقط يجب علي في الفراش، أما الخدمة فغير لازمة. ثم تقول أنا راعية في بيت الزوج، كيف ترعى إذن؟ إذن المسألة هي واجب عليه خدمة لكنها مسألة مراشرة الفعل يرجع إلى العرف، لذلك رجعوا إلى العرف. نرجع إلى العرف، هل مثلها يباشر العمل أو لا بد أن تأتي لها بخادم؟ إذا كان مثلها يباشر العمل وهنا لا يلزم، أحسنت. إذا كان مثلها مخدومة في بيت أهلها وبالعرف أنها تخدم يؤتى لها بخادمة، لكن الخادمة تأمرها السيدة صاحبة البيت بالعمل، فإذن هي التي يأمرها زوجها ثم هي تأمر الخادمة بالخدمة، فالذي باشر الخدمة المرأة الخادمة. أيوة. إذن هذه المسألة الذي تغيب عن بعض المفتين في مسألة طاعة الزوج، هل المرأة مطالبة؟ نعم مطالبة، وهذا جانب متفق عليه واجب عليه خدمة الزوج، لكنها مباشرتها للفعل هذه هي المسألة المختلف فيها، هل يلزم المباشرة أو أن الراجح فيها يرجع إلى مسألة العرف، إذا تعرف الناس أن مثلها يباشر تباشر، أما إذا تعرف الناس عليها أنها من الناس الذين لا يباشرون وهي مخدومة أصلا في بيت أهلها فإنها هي لا تباشر هذا الأمر. إذن عائشة رضي الله عنها، نعود إلى مسألة عائشة رضي الله عنها، كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الخدمة منعتها من صيام النوافل، تزاحم عندها الآن الفرض والنفل فقدمت الفرض والواجب على النفل. إذن عائشة رضي الله عنها كانت تقول فكنت لا أقضي، هذه مسألة. مسألة ثانية، بقية النوافل هل يلزم منها أن يسبقها يعني تتعلق بقضاء رمضان؟ لا، فقط شوال، أما عرفة وعاشوراء فلا يلزمها صيام رمضان. لكن العلماء في مسألة أخرى وهي ما حكم تأخير القضاء؟ قالوا باتفاق يستحب الفورية والمباشرة في القضاء بعد رمضان، ويجوز تأخيرها إلى شعبان، هذا عند الفقهاء يجوز يعني مستثنى، ولا الأصل عندهم استحباب المباشرة والمبادرة للقضاء، لكن لو أخرها إلى شعبان أو أخرتها إلى شعبان جاز لها التأخير، لكن تصلي لكن تقضي أو يجوز لها أن تصوم من النوافل ما شاءت مع وجود النية بالمبادرة والمباشرة بالعمل مع علمها بأن لديها القدرة متى ما أبقاها الله عز وجل. فهنا الواجب بالنسبة لها موسع، فأخرته إلى 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 شعبان. لكن هل كانت تصوم نوافل أخرى؟ يعني لا يمنع الصيام من نوافل أخرى ما عدا ست من شوال، فإنها لا يمكن أن تصومها إلا بالقضاء. ثم أيضا فعل عائشة حكاية حال، يعني ممكن أن يكون مرة في العام ليس في كل عام، يعني كنت لا أقضي لعلها في آخر الأعوام، لكن في أول الأعوام ممكن كانت تصوم تقضي مباشرة، لكن ربما لما كان بعد ذلك جعلت لها ليلتان عاشر ذراعنا لعلها بعد ذلك كانت لا تستطيع.
قد تكون هذه حضرتك حديث عين خاصة بعائشة رضي الله عنها؟
لا، هي العبرة بعموم اللفظ، يعني ما نستطيع أن نخصص، ما في دليل تخصيص، لكن ممكن نقول أنها حكاية حال عام واحد ليس جميع الأعوام. ما يعني الدليل الاستدلال بها بأنه يجوز يعني صوم ستة من شوال لم يقضي رمضان استدلال ضعيف، استدلال ضعيف.
بالعكس لا يؤيد، لأنها بدأت بالواجب
طاعة السوء. نعم، هذا يؤيد أيضا مسألة أخرى وهي أنها قدمت الواجب على النفل.
إدخال
النية نية القضاء مع
قضاء.
نعم نعم، القضاء كما قلنا في نية الأعلى والأدنى، الأعلى والأدنى لا يجتمعان، النية النية في شيئين متغيرين لا يجتمعان، فهذا فرض وهذا السنة لا يجتمعان، لكنه ما يتفق يجتمعان. مثل ماذا؟ مثل اجتماع النوافل، فيصلي مثلا تحية المسجد وينوي أيضا بها الضحى، نعم، أو والوضوء أيضا، أو السنة القبلية وتحية المسجد. كذلك لو صام الاثنين ونوى به أنه عن الاثنين، وافق أيام البيض، وافق مثلا عاشوراء، فيجتمع فيه عدة نوافل، اجتمعت فيه عدة نوافل يعني، وكلها نية لا تتعارض، أنها وافقت هذا اليوم، النية الاثنين وافقت الاثنين، عاشوراء وافقت يوم عاشوراء، أو نية الاثنين وافقت يوم الأيام البيض، فلا حرج عند ذلك. ثم قال: والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. هذه أيضا من قواعد الشريعة الكبرى، وهي أن الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. وهنا عبر المؤلف بالدين مبني على المصالح، الدين هو الشريعة الإسلام، هي شريعة الإسلام، فيدخل في ذلك كل الدين، بمعنى العبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق والآداب وجميع أحكام الشريعة الإسلامية. ولو نظرنا في العبادة، بعض الناس يعني المتبادر للذهن غالبا أن المصالح والمفاسد في باب العادات والمعاملات، والصحيح أنه أيضا في باب العبادات تدخل مصالح ومفاسد. ولذلك المؤلف هنا أيضا قال بأن المراد بالدين الشريعة مأخوذ من فعل دان بمعنى أطاعة. ولما كان أهل الإيمان يطيعون الله سميت شريعة الله الدين، إن الدين عند الله الإسلام. وقوله هنا مبني على المصالح، أن الشريعة راعت في وضع أحكامها المصالح، فالمراد بالمصالح واحدتها المصلحة، وليست المنفعة والمصلحة عائدة لله تعالى، فهو سبحانه الغني كما قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. إنما المصلحة عائدة إلى الخلق، وليس المراد بذلك موافقة الأهواء والرغبات التي ترغبها النفوس، فإن ذلك مخالف لمعنى الدين والطاعة. فالطاعة مبنية على الالتزام بأوامر الله، لذلك جاءت الشريعة بالنهي عن اتباع الهوى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالاتباع الهوى مضار عديدة وشرور نخيمة، ليست المصلحة أبدا في اتباع الهوى. إذا تقرر ذلك، فما هو المصدر الذي نحكمه من خلال أن هذا الفعل مصلحة أو مفسدة للناس؟ في ذلك مناهج متعددة، يعني كيف نعرف المصلحة من المفسدة. هذه فيها جانب عقلي أو جدلي ومنطقي، تعتبر من مسائل الاعتقاد والعقيدة أو مسائل الأصول، وفيها جانب فقهي. أما الجانب الفقهي فالمصلحة والمفسدة، ما جعلها الشارع مصلحة فهو مصلحة، وما جعلها الشارع مفسدة فهي مفسدة، وما توافقت مع النفوس عند الفقهاء، وما توافقت مع الفطر والنفوس السليمة. لكن من جانب الجدل العقلي والتحسين والتقبيح يقول، فهذا في ذلك مناهج متعددة. المعتزلة يقول أن الأفعال تعرف مصلحيتها للعباد ومفسدتها من خلال العقول، ولذلك هم أهل التحسين والتقبيح العقلي. إذن عنده المعتزلة التحسين والتقبيح العقلي، أي ميزانه فقط العقل. والأشاعرة يقولون أن مصدر الحسن والقبح هو الشارع، وصف الفعل بالحسن والقبح وصف نسبي، يختلف بالنسبة بالنسب والإضافة. الكذب ليس قبيحا في ذاته وإنما بحسب ما يضاف إليه، وهذا الكلام خاطئ عقلا وشرعا، فالكذب أصلا غير مقبول، فكل الناس يعرفون أن الكذب قبيح وأن الصدق حسن، فكل في جميع الأحوال. ولذلك فإن الأفعال القبيحة أثبت الشرع كونه قبيح على العباد قبل وجود الرسل، فالأنبياء جاءوا لإكمال الأخلاق وإنما بعثوا ليتم مكارم الأخلاق، يعني في هناك شيء كان مقرر عند الناس قبل بعثة النبوة، يأمرهم بالمعروف، فالمعروف كان معروفا لديهم وليس بمعروف معروف. لذلك لما سأل هرقل عظيم الروم أبا سفيان فقال له ما يدعو إلى ماذا يدعو؟ قال يدعو إلى صلة الرحم وإطعام الطعام وعبادة الله. نعم، فإذن هذه الأخلاق كانت مقررة عندهم وكانت معلومة لديهم. فلو كان على قول الشاعر بأن مصدر الحسن والقبح هو الشارع لكان معنى الآية يأمرهم بما يأمرهم به، لأن المعروف إنما يعرف من قبل الشارع. هذه مسألة التقبيح والتحسين. أما مسألة المصلحة والمفسدة فهي عند الفقهاء نوعا ما تختلف، لكن فيها جانب ارتباط في بعض المسائل. والصواب في هذه المسألة أن الأفعال صفات ذاتية تثبت حسنها وتثبت حسنها وقبحها، ولو لم يوجد عقل أو شرع فالصدق حسن قبل ورود الشرائع وقبل معرفة العقول لحسنه، ولكن العقاب إنما يترتب على الأفعال بعد ورود الشريعة، لقوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني الإنسان الذي كان قبل تصله البعثة والرسالة فإنه يعني أمره إلى الله عز وجل، لا نستطيع أن نقول مثاب ولا نستطيع أن نقول أنه معاقب بهذا الفعل، لكن بعد وصول الشريعة فإذا كان من سجيته الصدق فإنه يثاب، نعم، وإذا كان من فعله الكذب يؤثم. وقد انتشر اليوم بين كثير من الكتاب المحدثين أن مصدر الحسن والقبح هو المجتمع، وهذا آت من المناهج العلمانية، ولذلك فإن الفعل يكون في زمان حسن وفي زمان آخر يكون عندهم ماذا؟ قبيح. يعني العلمانيين تختلف أذواقهم وعقولهم، وهذا منهج خاطئ مخالف للعقل ومخالف للشرع. فالصواب إذن أن للأفعال صفات ذاتية تثبت حسنها وقبحها، وأن العقوبة تكون على الفعل بعد ورود الشرع. أما الثواب فقد اختلف أهل السنة فيه، فمنهم يثبت الثواب على الأفعال قبل ورود الشرع، ومنهم من ينفيه، ولعل في الحديث الوارد في ذلك أسلمت على ما أسلفت من خير دليل على اعتبار الثواب على الأفعال ولو قبل ورود الشرع، لكن بشرط إسلامه، يعني إذا أسلم يثاب على فعله الحسن سابقا، لكن قبل إسلامه، يعني هذا يدل على أنه قبل إسلامه لا شيء له. نعم. وهذه القاعدة قاعدة من أحكام السنة على جلب المصالح ودرء المفاسد يدل عليها أدلة عديدة، منها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الآية يعني من الدلالات على مقاصد الشريعة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنما بعثت رحمة وأنا مبعث لعانا وطعنا من قيل ودعوا على المشركين. إذن يدل على أصل أن هذا الدين مبني على الرحمة، وطالما أنه مبني على الرحمة إذن هو مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، لأن المصلحة تقتضي حصول الرحمة للناس، نعم، وليس مشقة عليهم والتكليف عليهم. فمقتضى كون هذه الشريعة الرحمة تكون جالب المصالح دافع المفاسد. وقال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فإكمال النعمة بإتمام هذا الدين، وتمام النعمة وإكمالها يكون بكون هذا الدين جالبا للمصالح ودافع المفاسد. وفي تعليل الأحكام نجد أن الشريعة علت كثيرا من أحكامها بما صالح الخلق، كما قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا ما نسميه نحن بالحكمة. أحيانا تسأل عن عمل تقول ما الحكمة منه؟ ليس كل شيء نعرف حكمته، لكن هناك في أشياء عللها الشارع بيّن حكمتها، هنا جعل العقول مجال، الأحكام التي جعل الله عز وجل فيها معنى عقلي هنا نعمل العقل. ممكن في القصاص ما ذكره الله عز وجل أن فيه أيضا حياة، ممكن نحن أيضا نعمل عقله ونجد معاني كثيرة فيه في زمننا، ممكن أكثر من الأزمنة السابقة، فهنا الأحكام تعلل في الشريعة الإسلامية. فلما كانت الأحكام معللة إذن الباب الاجتهاد مفتوح وموجود، يعني الذي قال باب الاجتهاد مغلق كأنه يقول الأحكام ليست لها علل ولا يمكن إعمال العقل. فالفقهاء أصحاب المنهج أهل السنة ما أغلقوا الباب على الجميع ولا فتحوا على مصراعيه، قالوا هناك ضوابط للمصلحة، ضوابط للتعليل، لا بد أن يكون تعليل الحكم متفق مع الشريعة الإسلامية. فلذلك ننظر إلى كثير من الأحكام نجد فيها حكم ونجد فيها مقاصد حسنة للشريعة الإسلامية، تحملنا أيضا على أن كل ما يؤول إلى هذه المصلحة وهذا المقصد الشرعي وهذه الحكمة الإلهية نعمل نعلم علم يقين أنه مراد شرعا، أنه مراد شرعا. وكل ما يخالف مقصد الشريعة ويخالف حكمة الشارع نعلم أنه غير مراد شرعا. في ذلك يقول: وفي تعليل الأحكام نجد أن الشريعة عللت مثل: ولكم في القصاص حياة للباب. فقول حياة هذا تعليل لهذا الحكم، وهو القصاص لمحض مصلحة الخلق. وفي استقراء أحكام الشريعة دليل قاطع على كون الشريعة هذه جاءت لمصلحة الخلق. ولأهمية هذه القاعدة اعتنى بها العلماء، فقد أخرجها وتوسع بها العز بن عبد السلام بمؤلف أيضا لها كتاب ضوابط المصلحة، رسالة الدكتوراه في الأزهر لمحمد سعيد البوطي. تعتبر هذه من أهم الكتب في هذا العصر. فمرات تكون المصلحة متحتمة واجبة مثل الصلوات المفروضة، ومرات تكون المصلحة مستحبة ومندوبة مثل الصلوات النفل. إذن هنا المقصود، هل باب العبادات تدخل المصالح والمفاسد؟ لأننا دائما يتبادر إلينا إلى الأحكام المعللة، وأن الأحكام التعبدية لا نجد لها علة. لذلك مثلا مسألة انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور، يعني كثير من الفقهاء ممن يرى هذا القول إذا ما وجد له تعليل يقول أمر تعبدي، أمر لا يعقل معناه، يعني ليس له تعليل، يعني العلة هي أمر عقلي، إذا لم نعرف له. لكن حقيقة نجد أن له معنى، لكن نحن قصرت أذهاننا عن إدراك المعنى. فالصلاة المفروضة لها مصالح وإن كانت تعبدية، بمعنى لو سألك الإنسان لماذا نحن نصلي 5 صلوات ولماذا 4 ركعات في الظهر والعصر والعشاء و3 في المغرب وركعتين، تقول مباشرة هذا شرع الله والواجب علينا المسلم. نعم أكيد لا شك هذا موجود، لكن هل هناك مصلحة؟ نعم مصلحة، قد ندركها وقد لا ندركها. ممكن ندرك جزء منها، وهو أن هذه الأوقات الخمس التي جعلها الشارع لهذه أول الصلوات، هذه صلة العبد بربه. فالعبد لو انقطع عن الصلاة لضاقت به الدنيا، ضاقت به الدنيا. لما؟ لأن الإنسان بطبعه ماذا؟ متدين، بطبعه فطرته سليمة يحتاج إلى أن يتعبد ربه. لما؟ هذا هو الذي أوجد الله عز وجل من أجل الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا لم يعبد الله سيعبد غير الله. لا يقول إنسان أنا لا أعبد، إذا ما عبدت الله لن أعبد غيره، لا، ستعبد هواك، لأنه لا، أنت لديك عقل والعقل سيقول بك إلى أعمال وقتك، أعمال وقتك. فإذا لما يدرك عقلك السليم أنك مرتبط، هذه الروح مرتبطة بربها، فتجد أنه لزاما عليك أن تعبد الله. لكن كيف تعبد الله عز وجل؟ لما أرسل الله عز وجل الرسل بيّنوا لنا كيف نعبد الله. فلذلك حتى تكون العبادة صحيحة ولا ننحرف عنها، لا بغلو فنغالي ولا بتفريط فنفرط، أرسل الله عز وجل الرسل لبيان هذا الدين وهذه الشريعة. إذن الصلوات الخمس التي بيّنها الله عز وجل فيها حكمة عظيمة، وهي إشغال وقتك ليلك ونهارك في طاعة الله في الأوقات التي يكون الإنسان فيها بحاجة إلى الصلاة. صلاة الفجر أول وقت، هل هو وقت عمل؟ لا، لا يمكن. حتى في الخفرات، يعني في الطوارئ، الطبيب يعرف أن هذا الوقت غير مناسب للعمل، لا يمكن أن يجري إلا شيء طارئ، غير طارئ لا يمكن. يعني ما يعطيك موعد تعالي في الطوارئ أجري لك، لا، يعطيك في وقت العيادة، لكن في وقت الطوارئ لا يمكن، لأنه جعل وقت الطوارئ فقط، فهو غير مناسب للعمل. فلما كان غير مناسب للعمل هو وقت راحة وسكينة، ثم بعد ذلك صلاة، ثم يبدأ عمله. يبارك الله عز وجل للناس في بكورها، حتى إذا جاء وقت الزوال وقت الظهيرة في حكمة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي قبله، قال ذاك وقت يعني تزول فيه الشمس تسعر فيه النار. فالنفس بحاجة إلى هذا الوقت، إلى سكون يسكن إلى الصلاة. فلذلك حتى في أوروبا، في بلاد الغرب، في بلاد الكفر، لا، ليس من الإسلام في شيء، في وقت عندهم بريك، وقت الاستراحة يكون متى؟ عند الساعة 1 إلى الساعة 2 وقت الظهر، وقت الزوال. فهذا شيء الإنسان دلت عليه فطرته وعقله.
قال إن الإنسان لازم يستيقظ في وقت الفجر إما لو كان العقدة متوقعة 90% في تلك الجلطة.
يعني هذه من الأمور اللي
يتمشى شوية ويرجع وكرمك الله يمشي الكلب.
طبعا هم هذه يعني هم الجانب الطبي والبشري متوافق والجبلي للإنسان متوافق مع سبحان الله الشريعة أيضا. ثم ينتهي عملهم في آخر النهار, آخر النهار وتر النهار المغرب, يصلي المغرب ثم بعد ذلك العشاء. العشاء ما جعلها الله عز وجل في منتصف الليل, جعلها في أول 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 الليل بعد غياب الشفق الأحمر وغياب ضوء الشمس يدخل وقت العشاء, مع أنه هذا الوقت من مغيب الشمس إلى اختفاء هذا الضوء الأحمر وقت صلاة المغرب وقت ضيق, ثم بعد ذلك العشاء يبدأ. فنلاحظ أن هذه الأوقات هي أوقات مناسبة للصلوات ومناسبة لعمل الإنسان وحياة الإنسان اليومية. نعم أحسنت, كتابا موقوتا. إذن فيه مصلحة وليس فيه مصلحة؟ فيه مصلحة بتوقيت هذه الصلوات الخمس وفي هذه الأوقات الخمس في كل بلد, سواء كنت في المشرق أو المغرب, لاختلاف الليل والنهار واختلاف طوله وقصره واختلاف البرودة والحرارة. كل وقت سبحان الله في كل بلد الصلوات الخمس تناسب كل زمن وكل وقت الناس فيه وتتحقق فيه مصلحة. إذن العبادات أيضا فيها مصالح. الوضوء, الوضوء فيه مصلحة كبيرة. ما هي مصلحة الوضوء؟ أولا التطهر, الأمر الثاني أيضا في أن أحسن جانب حسي التطهر, أيضا فيه إذهاب وإرغام للشيطان. الإنسان إذا أراد أن يتنشط في العمل حتى عند الكافر ماذا يفعل؟ يغتسل بالماء ينشطك أكثر. إذا أردت أن تصلي وأنت كسلان تصلي وأنت ساهل ما تدرك شيء من الصلاة, لكن حتى تدرك الصلاة لازم تتنشط نوعا ما, فلا تقوم إلى الصلاة وأنت كسلان. إذا أردت أن تنشط نفسك للصلاة توضأ. لذلك في بعض الحديث أنه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم على الطهارة من أجل التنشط, بعض العلماء قال من أجل التنشط والصلاة. فإذا توضأ وصلى سيجد نفسه مباشرة بعد الوضوء ماذا؟ نشط. فلذلك بلال كان كلما توضأ صلى ركعتين لأنه فيه نشاط, فيه الذهن صافي, فيه إقبال. أيضا هذا الرجل الذي أيضا يذكر العلماء في قصة الرجل الذي يعني أمر مسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان حتى إذا بالشيطان, قالوا أيضا من علاج الشيطان إذا لم يذهب بالاستعاذة يتوضأ, لأن الشيطان لما يجي ينادي مجرى الدم إذا الإنسان كان غضبان يدفع جسمه فيحتاج حتى يذهب الغضب الذي فيه بالماء, فإن الماء تطفئ النار, الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. التشبيه إذن في أن الصدقة تطفئ الخطيئة بالماء الذي يطفئ النار هنا تأكيد التعليل. التعليل هي بيان الحكمة والحكمة هي بيان المصلحة. إذن الصدقة الصلاة الصيام كله جاء ماذا؟ لحكمة إلهية لا شك, أدركناها أو لم ندركها, ولهذا المصالح مبنية ومعتبرة شرعا لصالح حكماء العلماء. وتنقسم المصالح إلى ثلاثة أقسام, مصالح معتبرة وهي القسم الأول وهي التي شهد لها الشارع بالاعتبار سواء كان ذلك بطريق الشرع أو بطريق كتاب السنة أو بالإجماع أو بالقياس. النوع الثاني قالوا مصالح ملغاة وهي المصادمة لنص الشرع, ومثلوا لها بمن لا يرتدع عن التحفظ في يمينه إلا بالصيام, لا يردعه إلا لا يردعه الإطعام ولا يردعه الكسوة, فلو قال قال بأن هذا الشخص نوجب عليه صيام ثلاثة